الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في مقدمة العلامة السعدي رحمه الله التي أخذها من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وتوقفنا عند قوله فصل: وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصره سببا لذكره لعبده أو لشكره أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بأنه معروف أو نفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها، وهذا في سورة العاديات، وإثارتها للغبار يستقيم، ويستقيم أيضا ذكر الإغارة فإن المعنى مستقيم. وذا قد نبه في الحاشية أنه في بعض النسخ وإثارتها، وفي هذه النسخة التي ذكرها نعم قال وإغارتها في بعضها وإغارتها وفي بعضها وإثارتها. أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. والأمر كما ذكر رحمة الله يعني فإن هذه الأمور التي ذكرها لا تدل على الوجوب ولا على الندب، فهي دليل على أن هذه الأمور قربة لله عز وجل، قد تكون من قبيل الوجوب وقد تكون من قبيل الندب، وأقل ما يقال هو الندب، أقل ما يقال في هذه الألفاظ هو الندب، غير أنها لا تنافي الوجوب ولا تدل عليه بمجردها، فغاية ما يستفاد منها الندب، وأن هذه العبادات قربة، وأقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو المندوب، فهذا أقل ما يستفاد من هذه الألفاظ. وإذا جاء الدليل على وجوب ذلك فيؤخذ به. قال فصل: وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عيب عليه أو بقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعا من الهدى والقبول، كما عند ابن القيم في نعم في البدائع. قال: أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاب الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصفه بخبث، وفي بعض النسخ بالخبث، أو وصفه بخبث أو بالخبث. ويريد المؤلف رحمة الله عليه أن هذه مما يدل على المنع من الفعل، وأن الأصل في ذلك هو التحريم، لكن قد يأتي للكراهة كما في هذا الموضع أو وسطه بخبتين أو وسطه بالخبت، فإن الخبيث قد يطلق على الحرام وقد يطلق على المكروه الدني، كما جاء في حديث رافع بن خديج الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجان خبيث. فهذه الأشياء وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالخبث. فقوله ثمن الكلب خبيث، وش المراد بالخبث هنا؟ التهريم. ومهر البغي، نعم البغي خبيث، أيضا المراد بذلك التحريم، لكن لما قال وكسب الحجام خبيث المراد بذلك الكراهة في قول جماهير من مضى من أهل العلم، وإن كان هناك من العلماء من ذهب إلى التحريم، من ذهب إلى التحريم، فذهب إلى أن كسب الحجام من قبيل الحرام، والذي يعني أكثر العلماء أن كسب الحجام لا يحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته كما في الصحيحين، وقال الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شرط مهجم. فالذي يظهر ما عليه أكثر العلماء أن الخبث الوارد في الحديث إما بمعنى الدني، الخبيث بمعنى الدني ليس بمعنى الحرام، كقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، والمراد بذلك الدني المعيب. فقد يراد بالخبيث الشيء الدني، والحجامة دنية، كسب دني. وقد يراد بقوله وكسب الحجام خبيث خبث النجاسة، خبث الدم، والمعنى أنه يلامس ما كان خبيثا، وليس المعنى أنه حرام، لكن كسبه خبيث لأنه يلامس ما كان خبيثا، والدم من الأمور الخبيثة. وهذا كقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المشهور: لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، وله يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. فالخبيث يطلق على الشيء النجس كالبول والغائط، والدم من هذا القبيل، ملامسة الدم، ملامسة لشيء خبيث. فليس المراد أن الحجامة محرمة، لكن الحجام يلامس ما كان خبيثا، فجاء الخبث من هذه الحيثية. وهكذا في حديث الثوم، حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في الصحيح صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنها خبيثة، والمراد بالخبث خبث الرائحة، خبث الرائحة، أين الخبيثة من حيث الرائحة. فالخبيث قد يأتي على معنى الحرام، وقد يأتي الخبيث لخبث رائحته، وقد يأتي الخبيث بمعنى الدني، وقد يأتي الخبيث بمعنى النجس، أي نعم. فينظر إلى المراد بالخبيث في كل موطن، وبعد ذلك يحكم على ذلك الشيء، هل هو من قبيل الحرام أو من قبيل المكروه. ما يتعلق بكسب الحجام فهو من قبيل المكروهات ولا يدخل في الحرام. قال: أو وصفه بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس. قال: أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو محاربته أو الاستهزاء به وسخريته أو جعله سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الصفح أو الحلم عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخفت أو احتقار أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة دم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهر أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه يعني قيل اتق الله أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعله في الآخرة أو تبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو جعل سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منتهي أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا أو طردا أو لفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو نبه على وجه المفسد فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه وعند ابن القيم أو فهم كلامه وهذا الأظهر من حيث المعنى قال أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن لما تلبسون الحق بالباطل ما منعك أن تسجد لما تقولون ما لا تفعلون ما لم يقترن به جواب من المسؤول أي على ذلك السؤال قال فإذا قلنا به جواب كان بحسب جوابه إذن هذا إذا كان مجرد إنكار لما تقوم ما لا تفعلون لما تصد عن سبيل الله فيكون مجرد إنكار أما السؤال الذي يعقبه جواب ينطبع بعد ذلك فيه باعتبار ذلك الجواب الصادر ممن سئله قال فهذا ونحو يدل على المنع من الفعل ودلالة على التحريم أطرد من دلالة على مجرد الكراهة فيكون هذا هو الأصل في هذه الألفاظ أنها تدل على التحريم وقد تأتي أو يأتي بعضها عن الكراهة وأما لفظ يكرهه الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه نعم لكن هذا هو الأصل في استعمال الكراهة في كلام الله ورسوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها فالمكروه بمعنى المبغض وهذا يكون في الشيء المحرم هذا هو الأصل في ورود هذه الكلمة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تأتي كما قال المؤلف لغير التحريم كالشأن في النهي قد يأتي للتحريم هو الأصل وقد يأتي لغير التحريم لقرينة تدل على ذلك وللأصل في النهي التحريم والأصل في الكراهة في أدلة الكتاب والسنة على معنى التحريم إلا لدليل يدل على الكراهة التنزيهية وهكذا في كلام المضى من السلف فإنهم يستعملون الكراهة على التحريم من حيث الأصل وإنما حصل التفريق في المتأخرين الذين بعد أن اصطلحوا على ذلك في كتب الأصول وألفت كتب الأصول ففرقوا بين المكروه وبين المحرم، وأن من مضى فإنه إذا أطلقوا المكروه فيقصدون بذلك الحرام، وهذا هو الأصل في ذلك. وقد يأتي على معنى التنزيه كما أن النهي الأصل فيه التحريم، وقد يأتي على معنى التنزيه. قال: وأما لفظ ذكره الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظ وأما أنا فلا أفعل فالمتحقق منه الكراهة، نعم فالمتحقق، وفي بعض النسخ المحقق منه الكراهة كقوله أما أنا فلا آكل متكئا، وهذا هو الأصل في هذه الكلمة أن المراد بذلك الكراهة. قال: وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فاضطرد استعمالها في المحرم، نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فيقول هي مضطردة في نعم في المحرم، أي في كتاب الله عز وجل إذا جاءت في كتاب الله، فالأصل فيها التحريم. إلى هنا والحمد لله.